الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي من الحديث عن قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بقي منها جملتان لم أتم البيان عليهما، وهي قوله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد كنت بدأت في الكلام على معنى الحد، حدود الله أو حد حده الله عز وجل. أصل الحد الحاجز بين الشيئين، المزيل لاختلاطهما. يعني إذا كانت الأرض مختلطة، ما يدرى أرض فلان من أرض فلان، بتوضع مراسيل حتى تعرف الحدود. هذه مستعمل استعمال مشهور، أن الحد هو الحاجز. وعلماء المنطق يتكلمون على التعاريف، ما تعرف تعريف الطهارة، تعريف النجاسة، تعريف التوحيد، تعريف الشرك، تعريف الشرك يسمونه تعريفات. هذه التعريفات بعضهم يعرف بالحد يسميه حد، وبعضهم بالرسم يسميه رسم. هو الرسم والحد معظم، لأن الحدود المراسيم، بس الحد يكون تعريف الشيء بذاته، مثل ما يقول إنسان حيوان ناطق، فالحيوانية موجودة في الإنسان والناطقية موجودة في الإنسان من كيانه، من هيولاه اللي يتكون من الإنسان. الناطقية والحيوانية، إنه في مادة الحياة ينمو ويتحرك ويفكر ويدبر ويضحك وكذا وكذا. وإن كان بعض الحيوانات تشترك معه في الحياة، طبعا كل الحيوانات تشترك معه في الحيوانية، لكن يسمون هذا التعريف بالحد، وذاك تعريف بالرسم. تعريف الأوصاف والتعريف اللي في الكتب غالبا تكون تعريف بالرسم، برسمها. هذا يسمى أيضا حدود ورسوم. العقوبة قدر الله عز وجل على الجرائم عقوبات، وهناك جرائم ما لها عقوبة إلا في الدار الآخرة. قد يرتكب الإنسان جريمة ما وضع الله لها حد، لأمور قد تكون لأن سترها يكون أولى، لأنها مثل هذه الأمور ما يطلع عليها اطلاعا كإلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. يعني ما هي شيء مباشر يمكن يشهد عليه اثنين أو أربعة، ما يمكن. وإذا يجعل عقوبتها بالدار الآخرة، لأنه إذا المجرم ارتكب جريمة ولم يطلع عليه إلا الله، من الذي يثبت الجريمة إلا إذا جاء هو أقر واعترف؟ كالذين زنوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماعز والغامدية والجهنية والتي زنى بها العسيف واليهودية واليهودي، هذه ما في واحد من دول جعل الشهود أربعة. يعني ما ثبت حد الزنا في عهد رسول الله بالشهود أبدا، لأن من الصعب إثبات لما تهم واحد من أصحاب محمد، من خيرة أصحاب، كلهم خيار، ناس يبغضونه، ولا خلى جيل من الأجيال من الناس يبغضون أهل الخير وأهل الشر. أنا من يومين جولي وقالوا لي ترى اتصل بنا واحد وقال إنهم صلوا عليك الفجر، وأنا نصلي على الميت اللي صلوا عليه الفجر، صلوا عليك الفجر اليوم، وحلف واحد بالله، فلان ابن فلان، عرفه وعرف أبوه وعرف أمه، حلف بالله إننا دفنه بيدي بجوار الشيخ فلان في الحرم عند المحراب الامامي عند محل المطعم الامام، وقاموا هاجوا الناس وتكلموا، صار مقاتله وجرع عسكري وطردوا معي، وراح يغز هو ناس عارفهم انا ايضا. يبغضون الذين يتكلمون كلمه الحق، لا يريدون لهم ان يتكلموا، يريدون ان تكون اهواءهم ومقاصد هي الشائعه. ففي عهد الصحابه جم ناس شهدوا على المغيره بن شعبه انه زنى، وكان امير في العراق. جم عند عمر واتهموا هذا الصحابي الجليل، بأنه زنى.
وقال لهم عمر
عند بينة، قالوا عندنا البينة، عندنا الشهود الأربعة. وانزعج عمر انزعاجا شديدا، خاف أن تثبت جريمة هذه على أحد أصحاب محمد. انزعج عمر انزعاج، وقد يختل توازن، يضرع إلى يا رب لا تفضح أصحاب نبي، يا رب لا تفضح أصحاب نبي. وأرسلوا جابوا من الكوفة، جاب المغيرة بن شعبة من الكوفة، سألوا في المدينة والشهود موجودين الأربعة. لما سألوا عمر دل يقولوا عليك كذا، قال اسألهم يا أمير المؤمنين، هم شافوني مع وراي ولا مع قدامي؟ إن كانوا شافوني مع وراي كيف عرفوا أن هذه المرة ما هي مرتي؟ كيف عرفوا أن هذه فلانة الهلالية؟ كانت مرة من بني هلال وهم ربعنا طبعا، كانت تدخل البيوت وتزور الأمراء، يعني فيها شن من الرجولة، كأنها مسترجلة وتمشي على عصا وتعمل أعباد الحركات، بها جرأة ولكن ما رجعنا لأنه ما شافوا عليها شر، يعني كونها تصير يعني متشهمة ومستقوية ومستددات أمرها لنفسها. وكانت تدخل على الأمراء وبها شبه من زوجة المغيرة، من الطول والعرض والبياض بها شبه منها. والمغيرة بن شعبة ما يخطر على بال أحد أن يعمل هذه على الإطلاق. إن الله سبحانه، وأما أقول أصحاب محمد معصومين، ولكن إكراما من الله لأصحاب محمد، لأنه هيأهم قبل بعثته، هيأهم له قبل بعثته، واختارهم له كما اختاره خير الأنبياء، اختار أصحابه خير الأصحاب، خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق. فقال المغيرة سألهم يا أمير المؤمنين، هم شافوني مع قدام ولا مع وراء؟ إن كانوا شافوني مع قدام ليش ما يعني اختفيت عنهم؟ يعني لما شفت الناس مقبلين علي ليش أنا ما يعني تركت العمل ده، ولا حصل مني كذا، يعني سترت عنهم. وإن كانوا من ورائي إيش عرفهم إن هذه فلانة اللي بيقول عليه؟ والله الذي لا إله غير من هذه زوجتي، ولكن في مشربات مطل منها شيء، مطل منها شيء ما يكشفه إلا واحد مترصد، واحد مترصد. فلما جوا يشهدون أول واحد قال أنا شفت، قال وش شفت عمر؟ طبعا ملقنين ما هو من الصحابة، وأوعد شهد الأول شهادة، وجا الشاهد الثاني وشهد، وجا الشاهد الثالث واضطرب عمر خلاص كأني يبيض روحه تقبض. يوم بقى الشاهد الرابع، لأنه لو شهد الشاهد الرابع أقام عليه الحد وثبت أن أحدا من أصحاب محمد زنى. فلما اضطرب عمر رضي الله عنه اضطرب، يا رب لا تفضح أصحاب نبيك، فيأتي ذاك يخمد رجلي ويشر رجلي وأخر رجلي كأنه يخط برجليه الأرض الرابع. قال الله أنا ما شفت شيء، أنا شفت الحاف يرتفع لفوق وينزل لتحت، هذه ما يشهد ما يثبت أساس. فأمر بالثلاثة فجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، وحقق فيهم قول الله تعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد فإن الله غفور رحيم. فبعض الحدود ما يمكن أن 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 يعني إثباتها صعب، القاتل بشاهدين وقد يكون الشاهدان كاذبين بس إنهم في نظر الناس مستقيمين، ايش هم يصلوا ويطلعوا من المسجد ويروحون ويجون، فيحسبوا الناس ان ما دام ده بيحافظ على الصلاه انه لابد يكون متدين ومؤمن. وقلت لكم من وقت قريب ان واحد طلب اثبات شهاده عند عمر فجاب شاهدين، قال لهم عمر اتعرفانه؟ قال نعم. قال انتما جاراه الادنى؟ يعني بيوتكم قريبه من بيت يشوفونه لما يطلع ويجي وحركاته وسكناته؟ قالوا لا. أنتما عاملتماه بالدينار والدرهم اللي يفسر عن أخلاق الرجال، لأن المعاملة هي تبين الرجل إن كان صادق ولا كاذب فيما بينه وبين الله، المعاملة الطيبة والمعاملة الردية. عاملتماه بالدينار والدرهم الذي يكشف عن الرجال؟ قال لا. قال أسافرتما معه؟ السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال لأن غالبا السفر يبين الصديق في سفر متاعب ومشاق وهي تبين اللي خلقه طيب واللي خلقه ردي واللي يحتمل واللي ما يحتمل. وتيجي وقت الصلاة يعرف اللي يبادر للصلاة واللي ما يبادر للصلاة. أسافرتما معه السفر الذي يسر عن وجوه الرجال؟ قال لا. قال لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج؟ قال نعم. قال لم تعرفاه يا ابن أخي؟ أنا لا أعرف ولا أعرف. اذهب فأتني هذاني لا أعرف عنك. اذهب فأتني بمن يعرف. وقلت مرة من المرات واحد جزار لما خلص ذبيحته وجاه البول فلقى خرابة قريبة منه ودخل يبول وسكينه بيده وملطخة بالدم ولقى قتيل يتشخط في دمه في اللي ارتبك وقف وإذا الناس يجونون أقول قتيل وتسكن مع الرجال واقف. قال انت قتلته؟ قال انا قتلته. ماذا يقول؟ انا ما قتلته السكين بيده والامارات الواضحة البينة قدامه بس يا بي. قال انا قتلته. ايوه انا قتلته. شو اقول لكم؟ انا قتلته. واخذوه للقاضي وللحكم وعندما جاء ينفذون فيه ضربه بالسيف ويطلع الرجل قال الله ما قتله انا اللي قتلته. انا اللي قتلته وهربت وحسبت إنما لكن أنا ما أقتل اثنين الآن لأنني إذا أنا قتلت الأول أبصبر على الثاني حتى يقتل أنا صير أنا اللي قتله أنا فصير بدل ما أقتل اثنين خليني قتل واحد واقتلوني عشان يوفى بحقي. وقدم يعني قد يكون الشهيدين ظاهرين أو الأمارة ظاهرة لكن ما تحكم كل واجب. لذلك كانت الحدود بعضها له عقوبة مقدرة كالزنا إن كان بكر جلد 100 وتغريب عام وإن كان سيب الرجم بالحجارة حتى الموت. وكان في الأول في أول الشريعة رجم بالحجارة وجلده الأول يجلد الأول 100 جلدة ويرجم بالحجارة كما جاء في حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. بعدين نسخ موضوع الجلد مع الرجم وبقي الرجم وحده واستقر إلى يومنا هذا بحمد الله ومنه. تعالى الله يعين الناس على إثبات هذا الحد الكريم. وخطب عمر آخر خطبة خطبها وهو في مكة لما جه واحد وقال له عبد الرحمن بن عوف يقول دخلت على عمر لقيته جالس وقلت له إني فلان وفلان أو واحد قال له إني فلان وفلان إني فلان وفلان. قالوا إني ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته وقال الله ووالله لئن مات عمر ما بايعته إلا فلانا. وغضب عمر وقال لا أقومن اليوم العشية أقومن العشية أخطب أبين للناس الدين علشان ما يقعون في الفتن ويقعون في البلايا بعدي أبين للناس رضي الله عنه. فكان عبد الرحمن بن فحذر رسلك يا أمير المؤمنين. هو اللي يروي الحديث هذا ابن عباس في صحيح البخاري الحديث في صحيح البخاري يرويه ابن عباس وكان يقول أنا كنت أقرأ كبار أصحاب محمد من المهج القرآن هالصغير اللي سنه 13 سنة 14 سنة يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن وصول النبي دعاله اللهم علمه القرآن وفقه في الدين أو علمه التأويل. فكان يقرأ عبد الرحمن بن عوف فجمع عبد الرحمن بن عوف عشان يقريه عبد الله بن عباس يقريه القرآن لقاه وجهه متغير قال له جبال قال له صار كذا وصار كذا. وأنا قلت يا عمر لا تعجل معنى الكلام لا تعجل أنت هنا في الحج ما يغلب عليك إلا الدهماء والعوام. اللي يغلب عليك العوام والدهماء هم اللي يغلبوا على مجلسك. فإذا خطبت يبوا يحملون كلامك على غير محمله ويطيرونه كل مطير على غير طبيعته فاصبر حتى تأتي المدينة النبوية بلد المهاجرين والأنصار وأهل الفقه من أصحاب محمد هم الذين يغلبون على مجلسك. فمهما قلت سيحفظون كلامك ويؤدونه في محله ولا يضع من كلامك شيء. قال إذن والله لئن رجعت إلى المدينة إن شاء الله أول خطبة أخطبها أبين للناس هذا الذي هؤلاء الذين يريدون أن يظلموهم وأن يسلموهم حقوقه. يقول عبد الله بن عباس لما رجع المدينة وجاء يوم الجمعة أول جمعة بعد عودتهم من الحاج يقول أنا بكرت عشان أصل جنب المنبر عشان أعي وش يقول عمر. فلقيت سبقني إلى جذع المنبر سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أحد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب محمد. لقيته قاعد عند جذع المنبر صليت وجلست. فلما أذن جاء عمر يوم طلع عمر وما كان يخرج، ما كان في أذان في عهد عمر إلا عندما يخرج على المنبر، فيخرج المؤذن ما هو مثل المؤذنين اللي قدام في كل بلاد العالم قدام المنبر، لكن في عهد الصحابة إلى أبو بكر عمر وعثمان كان الأذان على باب المسجد أو في محل مرتفع إذا جاء، وإذا أذن قبل الإمام يخطب الخطيب. لما جاء عثمان هو اللي زاد الأذان الأول هذا اللي صار الآن، وخل يأذن في الدوراء وواحد يأذن عند باب المسجد بينهم وقت قريب. فيقول عبد الله بن عباس فلما سكت المؤذن ولما خرج عمر وجلس على المنبر وسكت المؤذنون قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل آية الرجم، آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم الجهنية وأمر برجم قال لأنس بن الضحاك الأسلمي لما قال العسيف قصيتنا قصة وقت قريب واخذوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترضوه يقولون فغدا عليها فاعترفت فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أمر برجمه. واليهودية اليهودين جابوهم يحسبون النبي يبوا يلعبون عليه اليهود عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. لما جاء اليهود للنبي عليه السلام وزنى رجل من أعيانهم وامرأة وجابوهم للنبي عليه السلام لعله يفتيهم بأن ما عليهم رجل، وكانوا إذا سرق الشريف أو زنى الشريف ما يقومون عليه الحد. أكبر ما يعملون في الزاني إذا كان من أغناء الناس والمرأة من أعيان الناس يسودوا الوجه يدهنوه بالسواد يسودون الوجه ويركبوهم على حمار مقلوبين يعني ظهر ويطوفوا بهم. هذا العقوبة اللي كان اليهود حرفوها عن التوراة وعن دين الله وصاروا يلعبون بدين الله. فإذا سرق الشريف أو زنى الشريف تركوه وبس حموه، يقول حموه يعني سود وجهه بالسواد وأطافوا به على حمير عشان يفضحوه عند الناس ويخلوه يروح لأهله. فلما جوا للنبي عليه الصلاة والسلام والرجل والمرأة موجودين فقالوا قال لهم وش الحكم عندكم؟ قالوا نحمم وجهه. فقال هاتوا التوراة. وحاضر عبد الله بن سلام اللي كان حاضر من أحبار اليهود عارف أثر التوراة والكل في التوراة، قال ادعوهم يا نبي الله هات التوراة عندها فيها في بيت المدرسة يسمونه بيت الدراسة اللي يدرسون فيه التوراة اسمه بيت المدرسة عند اليهود في المدينة كان. فلما جابوا للتوراة قال افتح قال اقرأ الكلام عن الزنا. فلما جاء عند آية الرجم وضع يده عليها فقال له النبي أو قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك يعني اضغب بشاي. فلما رفع فإذا آية الرجم تلوح يا في صحيح البخاري طبعا. فأمر بهما فرجما في البلاط عند باب المسجد. يقول عبد الله بن عمر أنا شايفهم يرجمونهم لما بدوا بالرجل والمرأة يرجمونهم جنب بعض، بدأ الرجل لما حس بالموت رمى نفسه على المرأة عشان الحجارة تيجي فيه ولا تيجي في المرأة. فرأيته يجنأ عليها، يقول عبد الله بن عمر يجنأ عليها أن يدفع عنها الحجارة الزاني مع الزاني ورجبوهم. هذا طبعا كله ما هو بشهود بإقرار، وأما دي يعني ما أنكروا أن يكونوا زنا. الحد يطلق على العقوبة المقدرة على الجريمة، فإذا كانت العقوبة مقدرة لا يحل لولي أمر المسلمين ولا لغيره ولا لقاضي أن يزيد فيها ولا ينقص. الزنا للسيب الرجل يرجمه مالك غيره، تنزل منها لا يحل لك، تقول نحبسه اللي يقول لا يحل لك. البكر جلدي 100 تغريب عام يقول لا خلينا نخلي التغريب لأن بعض الفقهاء قال التغريب يضر لأنه إذا راح إلى كنست هناك، لكن شريعة الله محكمة وأولى من كل اجتهاد قد يكون في الغالب يكون خاطئا، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص وإن كان يجوز في النص. أما نص النبي يقول كذا وبعد تقول يمين أو شر ما يحل لك ولا لأحد من الناس. العقوبة المقدرة على الزنا جلد 100 وتغريب عام للبكر والرجم للسيب، والخمر 80 جلدة بإجماع أصحاب محمد. بإجماع أصحاب محمد، والإجماع حجة مستقلة. حد القذف إذا قذف واحد في عرضه أو عرض أمه أو زوجة المقذوف له الحق إيادات، وهذا لا يجوز العفو عنه، لا يجوز العفو عنه، لأن حق لله، حق لله، ما هو حق الآدم يقول يتنازل عن القذف. إذا قذف وصل السلطان لا شفاعة فيه البتة. ولما قالوا الناس سرقت امرأة مخزومية وكانت من أعيان بني مخزوم، كانت تستعير الحلي وتسرقه ويعني تجحده وتسرق أحيانا، فأمر النبي بقطع يدها. قالوا مين اللي يشفع عند النبي محمد؟ ما في إلا أسامة بن زيد، حب النبي وابن حبه. فلما جاء قال يا قال أتشفع يا غاضب على أسامة، تشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. وإذا رفع الحد إلى القاضي لعن الله الشافع والمشفوع، ما يحل أن يشفع في حد بعد ما يرفع الإنسان. لكن لو سترت، والناس ما أشيعت الفاحشة، يعني لو جيت اثنين يزنون وقدرت أنك تنصحهم وتتوبهم وتعمل كذا مثلا وتستر عليهم، لك أجر عند الله عز وجل، لأنك رحت للقاضي ولما معك شهود يجددك 80 وتصير ما تقبل شهادتك. الشريعة قالت كده عشان حماية الأعراض، لأن الله يبغض الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأي جريمة ترتكب ولا يقام فيها الحد تشجع الناس على الجرائم، تشجع الناس على الجرائم. إذا ما قم عليها الحد تشجع الناس، لو واحد سرق ولا قطع يده الثاني يسرق والثاني يسرق. وشوف البلاد اللي ما تقوم شريعة الله مثل ما يقول الداخل مفقود وطلع مولود. يكتبون على باب المرحاض احترس من الشلل، على باب السيارة احترس من الشلل، الأوتوبيس العام احترس من الشلل، القطاع ولا ينجحون من الشلل، يسرقونهم وينهبونهم. لكن لو قطعت أيدي وعلقت أبدا ترتعش اليد، إذا جت تصرخ ترتعش لأن شافت اليد المعلقة وتعرف إنها ما ألها اليد المعلقة اللي مثلها ترتعش. وذلك ربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم، وكذلك إقامة الحدود. فالحدود المقدرة لا يحل، والحرابة، الحرابة إذا كان قاموا ناس يحاربون الإمام أو يقطعون الطريق إمام المسلمين أو يقطعون الطريق، إن قدر عليهم إن تابوا قبل القدرة عليهم ما في حد، إن تابوا قبل ما يقدر عليهم الإمام ما في حد، لكن إن ما تابوا إلا بعد ما قبض عليهم لابد من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفى من الأرض، أو يقتلوا، أو يصلبوا. حد قلت أنا في وقت قريب الغيلة، القتل غيلة، لو واحد استدرج واحد إلى محل واغتاله هذا لا يحل لأوليائه أن يعفوا، إن عفوا لا قيمة العفوهم. لو جاء أولياء القتيل وقالوا إحنا سامحنا في حق مالكم، سماح السماح لله وحده، هو اللي يسمح يسمح ولا ما يسمح، خليه للنار هناك بعدين هو حد، ولا بد من إقامة الحد عليه. القصاص، الحد ما يسمى قصاص، القصاص إذا كان قتل عادي ما هو غيلة، هذا فيه القصاص، ولأولياء الدم أن يعفوا ولو عفى واحد منه. إذا كان القتيل ولا سنه سنة أو في بطن أمه حامل أمه، ما يقام عليه القصاص حتى ينصل ولد ينولد ويبلغ السن. وإذا بلغ وحد بلغ بعدين يقول تسمح في حق نصيبك، تعفو عن القاتل في نصيبك، إن عفى عن نصيبه سقطت أنصبة الباقين ولا بد ولا يمكن أن يقتص منه. ولكن تنقلب إلى الدية، والله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من هو دون الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه أمثل. هذه كل حدود مقدرة، ليس لولي الأمر ولا لغير ولي الأمر ولا للقاضي ولا للحاكم أن يتدخل في زيادتها أو في نقصها أو في إزالتها، لا تخفيفها ولا زيادتها ولا نقصها. حكم بها فاطر السماوات العليم الخبير بقلوب الناس وأهواء الناس وأحوال الناس وميول الناس، هو اللي حكم بها، فلا بد من تنفيذها، وهو أرحم الراحم. خلي جماعة حقوق الشر اللي يسمون حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا وكل العالم يقومون ضدنا، طبعا هم ما يريدون عشان إحنا بنقطع يد السارق، ولا هم لا يريدون اسم إسلام على الأرض، هو العدو الألد في قلوبنا الإسلام،
فإذا جم من جهة قالوا تقطعوا السارق ليش البشاعة دي ورا ما تخلوه يعيش ويتوب وتوبوه ودخلوه السجن عشان يتوب.
يا أخي أنت الله أرحم بعباده منك. النبي لما كان في السبي لقى امرأة وكل ما تشوف مرة شبه مجنون، كل ما تشوف طفل صغير في السبي ترضى وتبدأ تحطه تخمه وتحلب ثدياها منتفخات من الحليب، ولدها مأخوذ. فالنبي عليه السلام يقول أترون هذه تطرح ولدها في النار أو كذا؟ والله الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا حكم الحكيم العليم الخبير بحكم لا يجوز لأحد لا كبير ولا صغير. وإذا شفت واحد يقول لك أنا مثقف صار وزير ولا أمير ولا كبير ولا في الغال ولا دولة ولا أمين ولا صار، قال ليش كذا؟ ليش كذا كنت العقوبات الشديدة دي؟ هذه مغلظة شديدة، ليش كذا؟ وخصوصا إذا عت لندن لو دارت بواحد أقيم عليه الحد قامت قيامته وتدردده السعودية وصل حد المعدمين في اليوم كذا، وتسكت عن الفلسطينيين اللي يقتلون بالرشاشات عارسين 10 سنين 8 سنين ولا تذكرها إلا لمن تذكر العدد، لا تلوم ولا تعيب. ولكن إذا جاء إسلام قامت قيامة الصهيوني اللي رئيس إذاعة لندن والذين تحته عرب وعجم يقومون كلهم ضد الشريعة وضد تطبيق الشريعة. في عقوبات غير مقدرة وهي تسمى التعزير، والتعزير أصله في اللغة التقوية. التعزير أصله في اللغة التقوية، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني أيدوه وقووه وشدوا عضده بالقيام بحقوق الله والدعوة إلى شريعة الله، ويسمى التعزير وهو ضرب جلد أو سجن المرتكب الجريمة اللي ما ثبت عليه حد وإنما ثبت عليه جريمة يعزر عليها، لأنها إذا أخذ وزل وأهين بما قدر من تعزير ولو 10 أصوات ولو 20 صوت ولا 3 صوت الذل هذه. بعض الناس يقول لك يا أخي نعطيك 1,000,000 ريال ولا تضرب ظهري جلدة واحدة، يعني هون عليه أن يعطيك 1,000,000 ريال بعد ما وسع الله عليهم وصارت الملايين عندهم مثل الريالات عندنا زمان، يصير إذا سمع إذا قال يبي يجلدون ظهرك يقول لا خذوا كل مالي ولا تجلدون ظهري. لكن إذا جلد ظهره هل كبير أو صغير، ولولي أمر المسلم في التعزير أن يتركه ويعفو عنه. لولي أمر المسلمين إذا جاء واحد يستحق التعزير وشافوا أنه مثل رجل من أعيان الرجال أو هذه زلة إنسان كريم، يعني إنسان كريم زل، عثرات الكرام ينبغي أن تلاحظ، يعني إذا الكريم عثر أو كبى أو نبى أنا أشهر به، وأنا أعرف أنه أنا إذا صنت بعض الصيانة يصون الله به أمما كثيرة ما ضيعت حق أحد، ما ضيعت حق لا ضيعت حق لا ولا حق الناس، إنما ولي الأمر والحاكم اللي تحته هو اللي ينظر بعين الإحسان لمصلحة المسلمين. فإن كان من مصلحة المسلمين يقول له طب روح، هو طبعا ما عاد يرتكبها، يعني كأنهم مسكوه وعفوا عن هذه تأديب له، ما بعد تأديب بالنسبة له مثل قال خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، فيخف على عرضه مستقبلا. هو زال لعب به الشيطان والشيطان جالس على المنص بالليل وبالنهار في النوم وفي اليقظة، ما يخلي الإنسان غافل والشيطان وراه وصاحي والشيطان وراه. فإذا إذا إذا زل كريم إذا زل زل إنسان كريم أو عثر الكريم ما ينبغي، ما نقول مثل اليهود حمموه وخلوه يروح، إذا انفضحت العملية ما في عفو ولا ذا، إذا وصلت الإمام ما فيه. لكن إذا كان قبل ما تصل ولا سيما التعازير تدارؤوا ما استطعتم، إذا لسه ما استطاع. هذه كلها تسمى الحدود المقدرة والحدود المراسيم اللي تفصل بين الأرضين والحدود المحارم. إذا قال لك ربك افعل هنا قال لنا يا أيها الذين، اسمع من أولها أحكام الصيام، يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم، احفظ الواسط. ثم بعدها يقول أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سبيل بعيد احفظ الواسط، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام احفظ الواسط، واعرف هي منسوخة ولا ما هي منسوخة. ثم يقول بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين، فمن شهد منكم شهر عمر فليصوم حد. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. علشان إذا كنت قاضي ولا شيء حاول جهدك إن الشريعة مبناها على التيسير لا التعسير. وإذا كنت أمير أو حاكم حاول جهدك أن ترفق بالرعية، لأن النبي دعا على ولي، على أي ولي أمر يلي أمر، حتى المرأة في بيتها، وحتى الشغالة في شغلها، وحتى الرجل في أهل بيته، وحتى الإمام في المسجد في جماعته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والسيد راع وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع فيما وسن، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي يقول اللهم يضرع إلى فاطر الذي هو مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت إذا رفقت باللي تحت يدك من حيوان أو إنسان أو غيره أو غيره، ثق أنت أن دعوة النبي تنالك، بأن الله يرفق بك ويدفع عنك شر ويرحمك ويعلي قدرك ويعزك على أعدائك وينصرك عليهم ويدك ويخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. هذه حدود لما ذكرها. وبعدين قال في الأواخر أحل آخر الآيات، آخر آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أبحت لكم مقارفة نسائكم ليلة الصيام، يعني من غروب الشمس إلى من غروب الشمس اليوم إلى غروب الشمس باكر، هي ليلة الصيام، سواء كان صيام رمضان أو غير رمضان، خلاص انتهى، هذا الحد النهائي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث هن لباس لكم وأنتم، وشرحنا السبب. ثم يقول بعدها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود. وبعدين بعد هذه تلك حدود الله، هو قال هنا تلك حدود، وش الحدود اللي قال هذا؟ أحكام الصيام، هذه شريعة الصيام الكافية الشافية التامة الوافية التي شرعها الله، وهي أسعد الشرائع في الصيام الذي شرعها الله لأسعد الأمم بالله ورسوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لا يحل لك يا مسلم إذا غضبت على زوجتك بأي سبب من الأسباب إنك في الحال عند الغضب فوق عليها طلق، لا يحل لمسلم أبدا بحال من الأحوال إذا غضب على زوجته لسبب من الأسباب أن يوقع عليها طلاق أبدا، بل يصم فمه ولسانه ما ينطق بكلمة طلاق أبدا في هذه الحالة يا أيها النبي. وطبعا الخطاب موجه للنبي، النبي ما هو طالب نساء، ولكن يعني إذا كان النبي يؤمر بهذا ويقول له تلك حدود الله بعدها عشان غيره يخاف، يخاف يا أيها النبي إذا طلقتم يعني أنت وأمتك النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقها في وهي لكلمة لام في لعدتهن، تسمى لام لاستقبال، لام في قوله طلقوهن لعدتهن يسميها العلماء لام لاستقبال، بمعنى يعني طلقوهن مستقبل. العرب يعرفونها، العرب اللي هل لغتهم يعرفون ان كلمة لعدتهن مستقبلات عدتهن، يعني لا تطلقها في غير استقبال العدة. طب متى استقبال العدة؟ استقبال العدة طلقها بعد ما تطهر من الحيض، انت غضبان عليها اليوم وهي طاهر لكنك جمعتها في الطهر ده لا يحل لك تحرك تطلقها. طيب طلقتها وجاءت الغضب في اول الحيض لا تلمسها بالطلاق حتى ينتهي الحيض، واذا طهرت من الحيض لا تقربها وقل لها انت طالق طلقة واحدة، وخليها اذا تحاضت المرة الثانية تطلقها كمن طلق إذا طهرت منها، وإذا طهرت الطلقة من حيضة ثالثة وطهرت وقبل ما تقربها طلقها الطلقة الثالثة، وتصير بينونة كبرى لا تحل لك حتى تقعد من غير. وهذه طبعا مدة للتربية والتدريب، لأن الإنسان إذا كان يبي يترصد مرته 3 شهور أو 3 حيضات عشان يطلقها يقول لك حط بالك هذا لا تحسب الطلاق لعبة يلعب بها الناس. لا تستهزئوا بكتاب الله بما حل بما حل وبما حرم. طلقون لعدتهن يعني مستقبلات يعني في أول طهر أو في طهر لم تجامع فيه. ولما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض وشكى عمر للنبي قال مر وخالف ابنك السنة عبد الله بن عمر مره فليراجعها فإذا طارت إن شاء طلقها وإن شاء أنسكها. فالطلاق المشروع يكون في طهر لم تجامع المرأة فيه.
متى يحدث هذا؟ وعندما تكون المرأة حائض واخد لها 6 أيام و7 يبي يشتق لها الرجل حتى لو كان غضبان عليها عندما تطهر يبي يشم الريح ويمكن يقبل عليها ويروح اللي في خاطره.
وخصوصا في عند استقبال العدة. فقال لا طلقونا لعدة. اسمع هذا أول تعليم. وأحصل عدة. لا تخليها بس تتباهى لأن تقول ما دريت متى طارت متى حاضت. إن تضبط وهي تضبط. وانت خاف ربك فيما تقول وهي تخاف ربها فيما تقول. واتقوا الله ربكم. إذا طلقتم النساء اسمع الأمر الأول. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصل عدة. ويعني تعلموا اضبطوا ما انتم عوام. حتى لو كنت عوام الامر ده سهل العام والعالم يضبطوا سهل. واتقوا الله ربكم. شوف التحذير والانذار. خافوا من ربكم. ترى اللي يعصي امري يهيئ نفسه لعقوبتي واللي يتعرض لعقوبتي راح ضاع. لان الله يكبر بس بامر
لا يحط الشيء بدون لمس وبدون حاس. يامر على الرئة تتوقف. يأمر على الكبد يتوقف. يأمر على السرطان ويجي ويدخن فيه جسمه. يأمر على أي مرض من الأمراض يدخل يدخل. والهواء مليان من الميكروبات. الهواء يقولوا بعض الأطباء إذا كح اللي فيه السل يمكن بلايين الميكروبات السل تتناثر حوله. لو كانت تتناثر ويشيلها الهواء بالله كان الناس يعيشون في قرية أو في مدينة أو في قطار واحد عطس وبيه سل 100 ليمون من لا ما بس الميكروبات هذه ما هي مطلوقة سبهلة مثل السمك اللي يعوم في البحر. حتى السمك اللي يعوم في البحر يعوم بأمر الله وإرادة الله ويعلم الله حركاته وسكناته. فلا يمكن المكروب يدخل من صحيح المريض لصحيح إلا بإذن من الله. يقول لدخل أو لا تدخل. ولكن النبي لما قال للرجل أتكون الإبل كالظباء فيدخل بينها البعير الأجرب فيعديها. فقال النبي عليه السلام فمن أعدى الأول. إذا كانت بعير أو إبلك كالظباء يدخل به البعير الأجرب يعديها. طب من اللي عاد البعير الأجرب ذا؟ البعير اللي جاهل جرب. والنبي أراد بذلك تقوية عزم الناس. النبي أراد بها الشريعة الكاملة الوافية الواقية أن يقوي عزم الناس. لأني لو كان كل واحد جه مرض معدي ما يلاقي اللي يشيل ولا يحط. إذا وتضعف نفوس الناس عن خدمته ووقايته. وبعض البدو كان إذا ولدهم جابوا الحصبة رحلوا خلوه في وسط البر يأكلوا الذيب ولا يقول إلى وقت ما هو بعيد. إذا جت الحصبة لولدهم يرى يشدوا من اللحية بكاملها وخلوا الولد لحاله من تحت السماء لما يصيبوا الحصبة. الآن أو الجدر يعتقدون أن الولد ده يصاب ويصيب كل اللي حوله. لكن ما هي كل العذر. قد يدخل المرض أو الميكروب في بلد. وطبعا لما هو الحمى اللي بيقول عليها في الوادي المصدع ده والوادي الخايب ده الحين لها أشهر الآن. هل يستطيع أحد من كائنات الأرض مهما كانت قوته أن يضبط عدد البعوض أو عدد الموجودات أو متى تولدات ومتى قامات ومتى رحلات؟ وهل الهواء يحجزها ما تيجي مثلا من جزان إلى المدينة لا قدر الله أو إلى بلد آخر؟ هذا كله عشان الناس يخافون ربهم ويضرعون إليه أن يحميهم. لأن ما هو بأيدي الناس أن يمسكوا الميكروبات والحيوانات المميتة دي علشان يحجزوها. مهما رشوا مهما بقوا صحيح رشوا البقر ينفع ويقلل الأوضار والأضرار. لكن فإذا أراد الله أمر نفذه. ولا ينال طاع العز في الدنيا إلا بطاعة الله. لا تنال السلامة إلا من الله. هو بيده سلامة العباد والبلاد والأحياء هو بيده حركة كل شيء. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فإذا طلقون لعدتنا وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. خافوا من ربكم. اسمع اسمع اسمع. لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني إذا الرجل طلق مرته طلقة رجعية لا يحل له أبدا. يحرم عليه تحريما شديدا عنيفا أن يقول لها روحي بيت أبوك.
ولا يسمح لها لو أرادت تخرج.
لا أنا خاف ربي ما خليك تطلع. ربي قال ولا تخرجوهن. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت البيت اللي وقع عليها الطلاق، لا تخرجها منه، خلها عندك في البيت. عشان حكمة الحكيم ان الطلاق قد يأتي في ساعة غضب، واذا طلقها وبعد ما يقع الطلاق وهي طبعتها بتصير مستكينة يحول في ناحية من البيت، لانه صار يعني عنده انها مطلقة، مع ان الطلقة الرجعية ما تعتبر تحريم للمرأة، يعني له الحل في اي لحظة بدون رضاها ورضا اهلها ورضا ولا مال ولا شهود ولا حتى الرجعة، له الحق يدخل عليه وخمه وانتهت رجعت له زوجته بدون اي شيء. لكن لو تكلم وقلت رجعتك لعصمتي من دون شهود، ولو جاب الشهود احسن، لان ربنا يقول واشهد ولا يعدل منكم. ولكن عامة اهل العلم عن الشهادة هذه للندب لا للايجاب، للاستحباب لا للايجاب، عشان يعني زيادة الصون وزيادة الضبط. فقلت اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني انت لا تجبرها على الخروج ولا تسمح لها بالخروج، وهي اذا ارادت تخرج لا تسمح لها بالخروج. ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، الا اذا زنت فتخرج عشان نرجمها بالحجارة نركب حتى تموت، او ان نفس الخروج فاحشة، او ان نفس خروج المرأة من بيت الزوجية وان كان انطلاق طلق رجعي يعتبر فاحشة. يعني بعض العلماء يفسر الا ان يأتينا بفاحشة يعني كالزنا وجنسي تخرج لقامة الحد عليه، او ان خروجها نفسه عين الفاحشة. شوف حكمة الحكيم العليم يقول لا تخرجوا الا يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ولما عزيح الصيام قال وتلك حدود الله فلا تقربوها في الآية اللي نقرأ هذه، ويقول في قصة الطلاق وأن المرأة لا تطول عليها حتى طويل حتى طول، ونادر أن تجد في الدنيا إذا طلق المرأة ما تبتري بيته، إما يطلعها هو ولا تطلعي، وكلهم مخالفون لأمر الله وشرعه. يقول ربنا يبين الحكمة في هذا التشريع الكبير التشريع العظيم، فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري. يقول لحبيبه ولكل من يسمع تابت الخطاب لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يلين قلبه لها ويفرح بها ويحس بقدرها ويحن عليها ويحافظ عليها وعلى ولدها كان لها ولد ويجمع شمله بهذا التشريع الكريم. لكن لو انت طلعتها او هي طلعت يبدأ الشيطان يصرف عندهم وعندكم، ويبدأ يلعب الشيطان على اهلك واهلها، ويبدأ الشيطان يعمل كل طريقة للإفساد بينهما، للإفساد بينهما. فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعود حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وشريعة سريعة الكمال والتمام، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن جميع الحدود، جميع الحقوق، جميع العبادات، جميع التكاليف هي حدود لله. العقيدة حد، حدنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله وأن تؤمن بالله وبما جاء عن الله من أسماء الله وصفات الله وأن بما أثبته نبي الله، كل تؤمن بذلك لا تزيد ولا تنقص من عندك. وقعت على كتيب اليوم هذا، يقول بعض الناس يوزع في المسجد، يقول فيه إحياء الميت أهل البيت. أنا أعرف مؤلفه ومطبوع في المدينة، لكن هذه شنشنة معروفة من أخزم. كثير من الناس اللي يشوفوا المستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله يحسبهم انه يبغضون اصحاب محمد، يبغضون آل محمد، وطبعا اهل الاهواء يطيرون فرحا بذلك ان احنا يا اهل السنة مقصرين في صيانة آل محمد، وان احنا ما بنحب آل محمد مثل اهل الاهواء اللي يعبدون علي ويقولون كذا ويقولون كذا. لكن حبنا لآل محمد هو الحب الصحيح السديد الرشيد
الموزون بميزان العاد، لا غلو ولا تقصير ولا إسراء ولا تضييع. عيسى يدعي النصارى أنهم يحبونه وأنهم يحبونه أكثر من حب المسلمين له، ولكن أنا أضرب المسمى كحب الدب صاحبها، ما هي مثل حب العاقل الرشيد لصاحبه. الدب اللي لا يجز واحد أحسن إلى الدبة وقعدت عند راسه فجز ذبابة ونزلت على الراس فحبت الدبة أنها تبعد الذبابة عن راسه فشالت حجر هذا كبره فدخل به رجل رجال عشان تكتب الذبابة عنه. فالذين يدعون حب المسيح مثل حب الدبة الصحيحة، واللي يدعون حب أهل البيت وهم ليسوا من أهل السنة مثل حب الدبة الصحيحة. حبنا حب أهل البيت الحب الصحيح. هل يخطر على بال أحد إنه ما يحيي النبي محمد؟ هم يدعون إن بعض الناس كذبوا ما يحبون النبي. إذا قلنا لهم لا تدعوا رسول الله، لا تنادوا رسول الله، لا تسألوا رسول الله الغيب أمور اللي سألوا الله وحده لأنه علمه، قالوا ادعوني أستجب لكم، قل لعبادي سألك عبادي عني فإني قريب. يقولوا ما تحبون النبي محمد لما تقولوا لا تطلبوا من النبي يحييك ولا يعطيكم. وهل يتحقق إيمان أحد دون حب النبي محمد؟ هل يسمى مسلم؟ هل يسمى مؤمن؟ وعمر لما قال له النبي عليه السلام قال والذي قال له لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وولده والناس أجمعين. قال عمر والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال أنت والله لأن أحب إلي، يعني أنا أبديك الآن بروحي الآن. قال الآن يا عمر. فهل يخطر على واحد يصلي ويصوم؟ احنا بنصلي ليه؟ احنا بنصلي اقتداء بمحمد وطاعة لأمر محمد، وهو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأوصالنا وكبارنا وصغارنا وكل ما نسب في الأرض أو في السماء، هو أحب إلينا منه، وأحب إلينا من جبريل، وأحب إلينا من إسرافيل، وأحب إلينا من كيف، وأحب خلق الله قافلة لا يليه إلا فاطرة ربه وفاطرة وسره. هو الحب لا يجوز أبدا أن يعادل حب النبي أو حب أحد من خلق الله حب الله، لأن اللي يعادل حب مخلوق بحب الله يعتبر مشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله يوم القيامة الأنبياء يعني الله ما أمن قلوبهم لكن على أممهم وشفقانين وخايفين، ويقول النبي محمد أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبعدين يقول يرغب إلي الناس حتى الأنبياء حتى إبراهيم وأبي إبراهيم إمام الحنف يرغب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يشفع إلى الله عز وجل، يعني يشفع عند الله عز وجل. فهل واحد يؤمن بالله هذا الإيمان ويصير قلبه ناس يحب محمد؟ لكن حبه كحب الله لا، إعطاء صفات الله لا، إعطاء صفات الله لا، الإشراء إشراكه مع الله ويعجزه. لما واحد قال له ما شاء الله وشئت يا محمد غضبا أجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت، أنا عبد من عبيد الله، لا تطروني، يقول كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما آل البيت فأهل البيت نحبهم لحبنا لرسول الله، ما أنا قلت كم مرة اللي يحبك عيب، اللي يحب اللي يحب الأب يحب عياله، واللي يحب الله يحب أصدقائه، واللي يحب قريبك يحبك، المفروض هكذا، المفروض هكذا. لكن يقولون انتم ما وفيتم لنا، احنا ما نعبدهم. والنبي محمد يقول ان آل ابي، الكتاب اللي انا قريت يقول فكل بني عبد المطلب من اولياء النبي محمد. طب ابو لهب من اولياء النبي محمد؟ انا قلت من كم يوم عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، ابوه جعفر الطيار اخو علي ابن ابي طالب الشهيد يوم موت، وأبوه جده جعفر بن الطيار، جعفر بن أبي طالب الطيار شهيد موت رضي الله عنه. ولد عبد الله بن جعفر صغير لما جاء معي أبوه الملائكة اللي علمه النبي بقصتهم في موتة في موتة، ونعاهم النبي عليه السلام قال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذ الراية فلان، يعني ثلاثة الأمراء اللي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وأسامة بن زيد فقتل، زيد بن حارث فقتل، ثم أخذ الراية سيف من سيفه يعني من غير إمرة هو خالد بن الوليد، ثم جاء عبد الله بن جعفر والنبي حني عليه حنين ما يحن على مهما كان حنين على عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر تزوج زينب اللي يعبدونها في مصر تزوج زينب وجاب منها ولد سماه معاوية. ليه سماه معاوية؟ وكان يعتبر من أكابر صغير السن. صغير السن يوم يموت عليه السلام، لكن كان يعتبر في نظر الصحابة من أكابر الصحابة، اللي هو عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر من أكابر غلام، لكن صار في عين أصحاب محمد من أكابر إكراما له ولأبيه. تزوج عبد الله بن جعفر زينب بنت علي بنت عمه، وجب منها ولد سماه معاوية. ليش سماه معاوية؟ عشان الناس كانوا يشعون ان آل البيت ضد الامويين والامويين ضد آل البيت. فبيقول احنا مسلمين، اذا ولي امرنا، اذا بايع المسلمون رجلا ولو كان عبدا، يقول نبي عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، اسمعوا له واطيعوا، اسمعوا له واطيعوا، يقول نبي حبيب الله عليه السلام. فمعاوية من أصحاب محمد ومن كتاب واحد، وكلهم ينفذون شريعة الله، لكن كل واحد منهم يعصي، أو واحد منهم يرتكب جريمة، أو واحد منهم يشرب الخمر هواه. هذه مسؤولياتهم على رؤوسهم، ما علينا احنا، ما علينا احنا. المهم أن سمى ولده معاوية، عبد الله بن جعفر سمى ولده معاوية عشان يبين للناس أن احنا لا نحارب الدولة، لا نحارب ولي أمر المسلمين، لا نحارب من والله أمر الله أمرنا، ما نحارب مهما كان، مهما حتى لو كنا احنا نظن ان احنا اخيب الخافة، لكن ما دام بايعه المسلمون نسلم ونسلم له ونصير. لان شر ما يعمل الانسان ان يزع يدا بعد بيعة لولي أمر المسلمين. عبد معاوية جاب ولد سماه عبد الله على اسم جد، على اسم ابوه عبد الله بن جعفر، وطلع ولد شرير شرير خبيث. هذا عبد الله لا نقول عليه الشرير الخبيث، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. طبعا العراق في أول ما قامت هي من أولها إلى آخر زمنها كلها ما بقت الفتن، أكثر المذاهب الهدامة ظهرت لها. وأول ثورة عارمة ضد الإسلام ثورة الزنج اللي قامت حول هنا بين الإيران وبين العراق وبين السعودية، ثورة الزنج بعضها في التاريخ. شيوعيين لأول شيوعية في العالم الإسلامي، شيوعية ثورة الزنج يبحون كل محط، وظهر عندهم أهل فتن وبدع، منها البيانية والنهدية وفلان. طبعا أنا كتابي الأجانب ذكرهم كلهم. لما جماعة منهم كان يدعي الواحد منهم أن يكلم الزهرة ويكلم عطارد ويكلم المريخ ويأمر السبع تمطر ويأمر السبع كذا، فما سأل أصحاب وقفوا قالوا هذا كذاب، ده اللي يدفعونه، اللي يقدسونه من 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 هؤلاء الخساس اللي يقدسونه، قالوا هذا مجنون، ده يكلم الزهرة. هذا خالد بن الوليد، خالد البرمكي، ما هو البرمكي نسيت اسمه الآن، أخذوه يوم وذبحه قبل ما يذبح بالساعة، جابوه رجال. كان حين اللي يقدر يخلي الزهرة تسجد له ما يقدر يدفع أصحابه رجال يدل عنه يبعد رجال عنه، اللي يقدر يخلي الزهرة من تسجد له ما 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 يكف عمالي عنه، وذبحه. فانصرف أتباعه إلى المدينة النبوية يطلبون رجلا من آل بيت النبي ليكون أميرا عليهم وإماما له. فمثل اللي قالوا دخلوا البصرة بليل، الفجار دخل على الفجار ورسل على الفجار، فهذول دخلوا على عبد الله بن معاوية. قالوا له أنت من آل البيت؟ قال نعم، أنا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قالوا مرحبا بك، أنت من أخترناك إماما لنا، يلا. ويشد الرحال من المدينة. أول ما طلعوا من حدود المدينة قال أبحت لكم كل ما حرم في القرآن، الزنا اللي يبي يزني، اللي يبي يشكر، اللي بيدعر، اللي بيعمل عمل جملوط قدام بعض ما عليك. قالوا انت بتقولنا احنا نبي واحد يحكم فينا القرآن؟ قال انا احكم فيك القرآن، وين القرآن اللي حكمته؟ قال قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قالوا له يقول اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يقولوا لهم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا. قال كل هذه رؤيتي، اللي يعرفني خلاص، وانا اقرا في الكتاب اليوم الاقي الكلام ده موجود. اللي يعرف اصحاب اللي يعرف اهل البيت هذا من اهل الجنه، اللي يعرف اهل البيت هذا من اهل الجنه. اعرف اهل البيت يا اخي عبد الله بن معاوية صرنا اهل الجنه، اذا صرت صديق لعبد الله بن معاوية يبيع الزنا وعلى معاوية قبل صرنا اهل الجنه، والنبي يقول في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم وغيره ان آل ابي وفي نقط لان ابوه ما له عيال غير محمد حبيب الله عبد الله والد النبي ما له عيال ولكن بعض الناس يقولون لعلها ان آل ابي لهب ان آل ابي بس الحديث في صحيح مسلم وغيره الحديث صحيح ثابت ما في ريبه بعد نقط ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله والمتقون كل مؤمن يخاف ربه هذا من أولياء محمد وهذا من حزب محمد هذا من حزب محمد عليه وهذا من أولياء محمد من يخاف الله ويتقيه ويلتزم بشريعة الله ويكون طوع يكون هواه تبعا لما جاء به محمد اللي يحب محمد يحب واللي يكره هذا هو السعيد ده ما هو واحد ولدي ولا ولدك ما ينفع يقول النبي يخطب يوم يخطب أول يوم وعاظ أول يوم دعا إلى الله يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا ولكن لكم رحم أبلها بضلالها يعني أصل رحمكم بلا أقدر عليه ولما مات أبو طالب اللي قصيت عليكم قصته بالأمس في كونه يحذب على النبي عليه السلام إذا جليل وأنهم في شعب أبي طالب محصورين من قريش والجبال محيطة بهم فيخاف أن يكون يترصدون للنبي يقتلونه بالليل يقتلونه في قبل الشمس ما تغرب يفرش فراش وينادي بأعلى صوت يا محمد وين أنت وشايفه تعال يا ولدي تعال عشان نفرش لك وتنام عشان اللي يكون يترصد في الجبل يشوف وين يبي ينبح ويفرش الفراش ويربط عليه ويقعد معه حتى إذا غابت الشمس وأظلم الجو سلوا من الفراش ونادى علي ولده ولا عقيل ولا واحد منهم ونوموا محله عشان إذا جاء واحد يغدر بالنبي يغدر بولده ولا يغدر بمحمد وقال له عمه العباس يا نبي الله إن عمك كان يحوطك يعني ويدافع عنك فهل نفعته وقال لولا أنا فلكان في قعر جهنم معنى الكلام الحديث صحيح ولكن يعني قبل الله يعني بدعاء فجعله في ضحضاح في ضحضاح من جهنم في ضحضاح من جهنم تحت إخبطيه جمرتان تحت كل رجل جمرة يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقكم وإنه لا يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا هذا حديث صحيح فيجي هالصم البخم العمي يقولوا ده انتم ما تحبون احنا نحب آل محمد ومعقول انا اعرف ان هذا من بيت النبي واعرف انه مستقيم بشرط يكون مستقيم على شريعة النبي ما يكون خمار وزمار ويدعي انه من شريعة من بيت النبي انت ولدك يقول الله لنوح عليه السلام قال يا رب ان قال احمد فيها من كل اهلك الا من سبق عليه القول قال ربي لما غرق ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك وما هو الزنا قطعا لأني فيما ذكر لنا لم تزن امرأة نبي تكفر بالله ولكنها لا تخون خيانة زوجي لا تخون خيانة زوجي يقول إنه ليس من أهلك في قراءة سبعية إنه عمل غير صالح يعني عمل عملا غير كفر بالله وإذا كفر بالله خلاص ما يكون أهلك أهلك المتقين أهلك اللي تنقب في سبيلنا معك وهم مؤمنون الكافر ما هو من عيالك ولا من أهلك وإن كان ولدك من الصلب ولذلك حرم الله الإرث بين المؤمن والكافر ولدك إذا كنت أنت مؤمن وهو كافر ما يرثك ولا ترث ولا ترث ولدك الكافر ولا ولدك يرثك لا يرث أهل ملتين شتى إذا دعوة إن الأهل السنة ما يحبون دعوة خاطئة إحنا نحب أهل البيت والصالحون منهم في نفوسنا وقلوبنا وأعيننا لكن إذا انحرف واحد فالجريمة أكبر من جريمة غيره إذا واحد انحرف من أهل البيت كان أنا جيت بلاد أهلها جعفر يسمون يعني من نسل جعفر الصادق يعني من بيت النبوة ما كانوا يركعون لله ركعة من الصلوات الخمس يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله فأناس أسأل أنتم من آل بيت النبي محمد ولا تصلون قالوا أنت يا عبد القادر ما دريت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نقول أيوة أنا أقولها كل يوم صلوات تجاهد الله لا وراء السلام أقول كده قالوا خلاص انت بتصلي لنا وكل امم الارض تصلي لنا، ما احتاج احنا نصلي. هذا انا اقول على ما هو على واحد، بس على قرى كامله، قرى كامله كلهم يدعون انهم نسب، كل واحد عنده شجره نسب من اهل البيت، ولكن لا يصلون بدعوى ان الناس يصلون ويكفيهم الناس، يكفيهم الناس. وصار في عصرنا هالايام القريبه دي بدوا ما يقولون اصحاب محمد، على اهل الاهواء يبغضون اصحاب محمد اللي يكون يدعي. سبعتهم لقيت الكثير منهم يدعي انه من اهل البيت، يقول اللهم صل على محمد واله، يقول وصحبه. طب قولوا اله وصحبه، هذا مذهب اهل السنه والجماعه، هذا مذهب السنه والجماعه طول الدهر. من ربنا يقول فقل هو الذي يصلي عليكم، على من؟ على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم ويخرجكم من الظلمات يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيم، الرب تبارك وتعالى. فربنا بيصلي علينا، تستكثر على اصحاب محمد تقول اللهم صل على محمد واله واصحاب محمد، تستكثر ان تقول اصحاب محمد. ليش؟ ليش؟ المفروض فيك انك تحبهم لانه كانوا يحبوا جدك اللي انت تنتسب اليه، اللي وحوله ينبغي يكون حبيبك. ليش ما تحبهم وتذكر اصحاب محمد بخير؟ هم ظلموك واخذوا منك الملك، ما اخذوا منك الملك، الملك ما هو دائم لاحد، الملك ما هو دائم لاحد. وقلت لك اجعون ان علي ظلمه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، قلت لك في الايام القريبه دي لما طعن عمر يقول ابن عباس فاقبلت على عمر فاذا به هو شاف والد يمشي وهو مصوب ومجروح مسموم من الحراب اللي جات فيه لانها مسمومه، فلقى والد يجر ثوبه وقال يا ابني هو بحال سكرات الموت يا بني قصر ثوبك فانه اطهر لثوبك وارضى لربك. يعني ما منعه ان يامر بالمعروف ويدل الولد على الخير وجاي يبكي ويصيح عنده، ولقى يقول لقيت واحد مكب على عمر يقول بابي انت وامي يا عمر، يبكي هذا اللي مكب عليه يقول ما عرفته من ظهره، ما عرفته من ظهره، انا جاي مع وراه لقيته مكب يقول بابي انت وامي يا عمر لساعه من ساعاتك خير من حياه علي كله، اجيء فاسمع النبي يقول فعلت هذا انا وابو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أكذا أنا أكر وعمر، ما ينسى أبو بكر حبيب الله يجعلهم الله معه للدنيا والآخرة وحتى في عالم الفرد أحبابه. فهل معقول إن واحد مسلم يكره أهل البيت؟ أما حب الدب حق اللي يحبونهم ويعبدونهم من دون الله وينودونهم ويجعلونهم بوليس ويقول عليه السلام، وهم هؤلاء طواغيت ما يحبون إلا الطواغيت، إنما نحن المسلمين أهل السنة والجماعة من ديننا ومذهبنا حب رسول الله وحب أحباب رسول الله وحب أبناء رسول الله، مثل فاطمة، مثل الحسن والحسين، مثل علي زين العابدين، ومثل محمد الباقر، ومثل جعفر الصالح، وعندنا أئمة بس ما نعبدهم مثل هؤلاء المغفلين اللي يعبدونهم من دون الله، نحبهم ونترضى عليهم ونسأل الله يسكنهم مع جد في أعلى الفردوس الأعلى، هذا حق هذا مذهب. أما كنا إحنا نتبع كل ناعقة وكل صوت أحمق من شرق أو بغرب نتبعه بدعوة إن إحنا اللي بنحب النبي وأنتم ما بتحبون، هذا جهالة، هذا جهالة. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا على حدود الله، وتلك آيات الله يبينها للناس. يقول كل شريعة الله هذه فيها هالبيانات، تجي للعقيدة مثل الشمس المشرقة، تجي للعبادة مثل الشمس المشرقة، تسأل العام والصغير، لو جاء قلت لك من كم يوم لو جاء واحد يصلي الظهر ورفع صوته بالقراءة يجي الطفل للبيت تقول انت وراك انت بالظهر، انت بالظهر قرأت الظهر السرية والعصر السرية، يعني ينشأ أبناء المسلمين من أهل السنة والجماعة على خير ما ينشأ عليه الناس، على خير ما ينشأ من أحباب من حب الله وحب رسله وملائكته وكتبه وحب أبناء الرسل المؤمنين، أبناء الرسل المؤمنين وأوليائه المتقين، هذو أحبابنا. ما كنا نغالي فيهم ونرفع، وبعدين لقيته بادي الكاتب بادي أول حديث يقول إن هذا كلام السيوطي، جمع 60 حديث السيوطي على لتعريف الناس بقدر أهل البيت. السيوطي حسب ليه؟ السيوطي أنا هالأيام لما صرت أسأل عن طواف الوداع للعمرة، طواف الوداع للعمرة وبعض الناس يقول ما لها وداع، وأنا من يوم عرفت نفسي لا أترك وداعها. وحديث الرسول أمر الناس أن يكون آخر عهد الناس، ما قال الحج، أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهذا حديث يشمل الحج والعمرة ويشمل أحمد بن حنبل. يقول لي ينقل صاحب المغنى عنه، وقال أحمد: من دخل مكة يعني في غير حج أو عمرة لا يجوز له أن يخرج إليها إذا ودع البيت. والنبي يوم دخل مكة لفتحها وادع عندما خرج إلى حنين، جاي حارب ودخل حارب، ما هو محرم لحج ولا عمرة. ونفس المالكية عندهم نص بأن من دخل مكة حتى في غير حج ولا عمرة لا يخرج إلا بس عندهم السنة، عندهم السنة. فإذا ثبتت السنية ليش تتركه؟ لكن إذا كنت أنت تعجز، المهم أقرأ. وإذا الشيخ صالح البليه الله يغفر له ويسكنه فتح الجنة من خيار علماء المسلمين توفي وله كتاب في سلسبي، أقرأها شوف فيه الكاتب الشيخ صالح. وأنا أعرف علماء نجد عامة من حوالي 30 سنة ما كان واحد منهم يفتي أبدا بأن ما على المعتبر أفضل، كلهم مطبقون على أن المعتبر يوجد. لما بدأ الفتاوى من سجوا أركن وهبوا دم يفتي، وصار كل واحد يد رأسه من رأسه ورأسه طوف. فأقرأ كلام الشيخ صالح يقول: ويجب الوداع طواف الوداع على الحج وكذا المعتمر لعموم حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عديد الطواف بالبيت. ولما روى ابن أحمد بن حنبل في المسند، اسمع، ولما روى أحمد بن حنبل في المسند، ولما روى الضياء المقدسي في المختارة، ورمز له السيوطي في الجامع بأنه صحيح. قلت هذا دليل واضح مثل الشمس، ما يحتاج للناس ما دام حدث صحيح. بس أنا عارف السيوطي، ما أخذ كلامي واحد يسمه ده وأخذه وروح به، لابد أحقق السند من عندي أنا. فلما رجعت المسند أحمد اختبار، هل هو حديث عمرو بن حاوث ولا الحارث بن هذا واحد؟ من حج هذا البيت أو اعتمر فلا يبصرن حتى يكون هذا الصواب. واحد شعيب الأرناؤوط جاي في الضياء المختارة، في الضياء المقدسي في المختارة، وكتب من حج هذا البيت وحاطط نقط وبعد النقط فلا يمصرن حتى يكون آخر عديد البيت، وقال صحيح. هذا لعب بحديث النبي محمد، الحديث مروي فلان بهالألفاظ، تحذف اللي ما هو صحيح وتخليه صحيح، انقل الحديث كما جاء في سنده وخلي العلماء يحكمون عليه. لقيت المناوي في شرح الجامع يقول يعني ان الذهبي قال ان فيه الحجاج بن أرطأة واختلف فيه كثيرا، ان سنده سند الحديث هذا فيه الحجاج بن أرطأة واختلف كثيرا. الحجاج انا كاتب عنه في فقه الإسلام وكاتب عن، ولكن لما كملت السند وإذا به عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعبد الرحمن بن البيلماني أحسن ما قيل فيه ضعيف وأخذت ما قيل فيه كان يكذب، والسيوطي يقول عليه صحيح، هذا سنده ويقول عليه السيوطي صحيح، وفي عبد الرحمن حجاج بن أرطأة ضعيف، وفي ابن البيلماني أكثر أهل العلم لا يروى عنه ضعيف، ولكن قال فلان وفلان كان يكذب، يعني ممن يبعون الأحاديث. وقالوا لقينا لقوله 200 حديث من عمل الوضع، ويقول السيوطي عنه صحيح. لكن لما قال الحديث أول حديث ذكره صاحب الكتاب ده، أول حديث يقول فيه قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال قربى رسول، هذا حديث ده إذا قال مجاهد، بين مجاهد وبين الرسول الصحابي، ما جاب صحابي ولا جاب الرسول، قال مجاهد يقول قربى رسول الله. انظر ابن جرير الطبري، صحيح ابن جرير الطبري من الكلام، لكن هل علماء الحديث يعتبرونها عادات رسول الله؟ هل يعتبرون هذا حجة؟ ده كثير من علماء التفسير يقولوا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تحبوا أقاربي، وهذا غير شديد في التفسير. بل المراد أنا ما جئتكم يا معشر العرب والعجم لأطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة، إنما أتيتكم لتصلوا أرحامكم وتحبوا أقاربكم وتتواصوا فيما بينكم بالخير والبر. وجعل الله عز وجل في حب الأرحام وحب القرايب اللي ما يحبها يكون يريد الفساد في الأرض. فهل عسيتم، ربنا يقول في صريح القرآن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني ما واحد يكره الإسلام إلا يكره قرايبه، لأن لو يحب قرايبه كان يحب الإسلام اللي جاب صلة الرحم، لأن صلة الرحم تطيل العمر تجعله مبارك وتزيد في الرزق. من أحب يقول النبي محمد عليه السلام، من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه وأن يبارك به فليصل رحمه. فصلة الأرحام تزيد البر والخير للإنسان بالدنيا والآخرة، واللي يقطع رحمه ما تنزل الرحمة على قومه معه. لما بعض الصحابة بدأ يحدث عن حديث قطع الرحم قال أنسلكم الله لا يجلس معي واحد قطع رحمه، لأني قطيعة الرحم. فالنبي ما جاء عشان يطلب أجرة القرائب بحب قرائبه في نظر تبليغ الرسالة، جاء يطلب أجرته من الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه، كل الأنبياء كل نبي يجي لقومه يدعوهم إلى الله يقول لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم. فإذا جاء في القرآن لا إلا المودة، يعني لأن تودوا أقاربكم وتحبوا أرحامكم. وهل اللي يحب أرحامه يكره أرحام محمد؟ هل اللي يحب أرحامه يكره أرحام محمد؟ وعلي وأبو بكر يقول والله لا، والله وعمر والله لا، صلة آل بيت النبي أحب إلي من صلة أهلي. عمر وأبو بكر أو عمر يحلفون أن حبهم وتكريمهم لآل بيت رسول الله أحب إليهم من تكريمهم. هذا لا شك فيه ولا ريب، هذا لا شك. بس ينبغي للي يكون من آل البيت أن يحترم هذا النسب الشريف، لا يروح يزني ويرعد ويبرق ويكذب ويغول ويغتال والدخانة في يده والبلاية في يده وحوته ويدعي أنه من آل رسول الله، من الرسول. ما ينبغي، اللي ينبغي اللي يتمسح في أنه يحب أو يحب النبي محمد ويسمع له ويطيع له ولا يغالي. وجايب السيوطي 60 حديث ما تلاقي حديث واحد كامل صحيح، في 60 صبحته اليوم ما فيها حديث واحد صحيح. اللي ذكروا عن البخاري جزء من حديث ما في خلاف، كل النبي يوصي بعسرته، هذا حق، هذا حق أن يوصينا بأهله بأهل بيته. احنا على عيننا وعلى رؤوسنا وفي قلوبنا أهل بيت النبي محمد. إذا كنا ما نحبه نحب عيالنا، إذا ما كنا نحب إلا أن أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكل خير ينالنا في ديننا أو دنيانا كان بسبب من محمد الذي أبعثه الله رحمة العالمين. فكيف ما نحب كل حوله اللي يحبهم؟ وهل لو كان واحد من أبنائه فاسقا فاجرا يحبه رسول الله ويقول إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إنما ولا رسول؟ الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.